الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في الخلع. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة: قال أبو عبد الرحمن: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا. قال: مسائل تتعلق بهذا الحديث. المسألة الأولى في درجته حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا حديث صحيح.
قال الحسن عن أبي هريرة في الرجال.
نعم، الله يحصل لك. إسحاق ابن إبراهيم المترجم في الباب الماضي، المغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام البصري ثقة من صغار التابعين، وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بآخره، أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري ثقة ثبت فقيه فاضل، الحسن ابن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم، أبو سعيد البصري ثقة فقيه فاضل مشهور،
ما في إشكال في الرجال
لكنه كثير الإرسال.
سمعه ابن أبي هريرة.
قال أبو عبد الرحمن النسائي: وهذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى قاله غيره أيضا، لكن السند الذي عند المصنف رجاله كلهم ثقات أثبات، وهو صريح لا يقبل التأويل في أن الحسن سمع من أبي هريرة. وقد أجاد البحث في هذه المسألة العلامة أحمد محمد شاكر فيما كتبه على مسند الإمام أحمد، فقال رحمه الله: وهاك نصه. وقد تكلم العلماء كثيرا في سماع الحسن من بعض الصحابة، وأشرنا إلى بعض ذلك مرارا، وممن تحدثوا في سماعه منه فأكثر أبو هريرة، ونشير إلى أقاويلهم ومن رواها، فروى ابن سعد عن علي بن زيد بن جدعان وعن يونس لم يسمع الحسن من أبي هريرة، وروى عن أيوب وعلي بن زيد قال لم يسمع الحسن من أبي هريرة، وروي عن بهز أنه سئل عن الحسن من لقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع من ابن عمر ولم يسمع من أبي هريرة ولم يره، ثم أطال الكلام إلا قال الشيخ أحمد شاكر: وأكثر هذه الروايات منقول في التهذيب في ترجمة الحسن، وهي عندي أقوال مرسلة على عواهنها يقلد بعضهم بعضا دون نظر إلى سائر الروايات التي ثبتت سماعه من أبي هريرة ودون نظر إلى القواعد الصحيحة في الرواية. فالراجح عند أهل العلم بالحديث أن المعاصرة كافية في الحكم بالاتصال، إلا أن يثبت في حديثه بعينه أن الراوي لم يسمعه ممن روى عنه، أو يثبت أنه كثير التدليس، والمتشددون كالبخاري يشترطون اللقيا الذي يثبت أن الراوي لقي من حدث عنه ولو أن يثبت ذلك من حديث واحد. فإذا ثبت اللقي
وله
أحسن الله إليك
أن يثبت من حديث واحد.
نعم،
ولو
إلا أن يثبت في حديث بعينه أن الراوي لم يسمعه ممن روى عنه، أو يثبت أن كثير التدليس أنه كثير التدليس.
والبخاري يشدده.
نعم. والمتشددون كالبخاري يشترطون اللقي أي يثبت أن الراوي لقي من حدث عنه، ولو أن يثبت ذلك في حديث واحد. فإذا ثبت اللقي حمل سائر الروايات على الاتصال، إلا يثبت أيضا في حديث بعينه عدم سماعه، وأن الراوي الثقة إذا قال في روايته حدثنا أو سمعت أو نحو ذلك كان ذلك قاطعا في لقائه من روى عنه وفي سماعه منه، وكان ذلك كافيا في حمل كل رواياته عنه على السماع دون حاجة إلى دليل آخر، إلا فيما ثبت أنه لم يسمعه، وهذا شيء بديهي. أما معاصرة الحسن لأبي هريرة فما أظن أحدا يشك فيها أو يتردد، فأبو هريرة مات سنة 57، وكانت سن الحسن إذ ذاك 36 سنة. وأما من ادعى أن الحسن لم يلقى أبا هريرة فأن له أن يثبت ذلك، وهو إنما يجزم بنفي مطلق تنقضه الروايات الأخرى الثابتة التي إذا جمعت ونظر فيها بعين الإنصاف دون التكلف والتحمل لم تدع شكا في ذلك. أطال الكلام.
طيب المسائل.
نعم.
والمسائل في الحديث.
أحسن الله إليك. مسائل تتعلق بهذا الحديث. المسألة الأولى درجته. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا حديث صحيح. المسألة الثانية في ذكر المواضع في الكبرى وأحمد في باقي مسند المكثرين، والله تعالى أعلم. فوائده: منها ما ترجم له المصنف وهو بيان ما ورد في حكم الخلع، ومنها أن فيه تحريم الخلق من غير حاجة تدعو إليه كما بينته الآية، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. ومنها أن الخلع بلا حاجة يعتبر نفاقا، وقد تقدم حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: أي امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة. قيل هو على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد، أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت، أي لا تجد رائحة الجنة أو ما يجدها المحسنون أو لا تجدها أصلا. وهذا المبالغة في التهديد ونظير ذلك كثير، قاله القاضي عياض.
بعده
قال الجامع عفى الله تعالى عنه: الحاصل أن الأولى أن يحمل الوعيد المذكور ونحوه على من كانت مستحلة مع علمها بتحريمه، فلا تجد رائحة الجنة أي لا تدخل الجنة فتجد ريحها، فيكون منعها منعا مؤبدا لكفرها باستحلالها ما حرم الله تعالى، وإن كانت لا تستحله بل تعلم أنها عاصية فمنعها يكون منعا أوليا، فلا تدخل مع من لم يقترف ذنبا أصلا، بل إنما تدخل بعد أن تعذب بقدر ذنبها، إلا أن يعفو الله تعالى عنها. وهكذا في كل نص جاء على هذا النحو، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. الخلع هو الخلع، فخلع الشيء فسخ الشيء، والمراد بالخلع فراق الزوجة على عوض، فراق الزوجة على عوض، هذا هو الخلع. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن النسائي: الحسن لم يسمع من أبي هريرة. العجب من المؤلف يقوله الحسن لم يسمع من أبي هريرة، مع أن الحسن نفسه قال لم أسمعه من غير أبي هريرة. الحسن أثبت أنه سمع من أبي هريرة ولم يسمعه من غيره، والمؤلف يقول لم يسمع من أبي هريرة. وعلى كل حال سمع الحسن من أبي هريرة في كلام فيه كما ذكر المؤلف، منهم من قال سمعه، ومنهم من قال سمع منه، ومن قال لم يسمع منه، لكن هنا الحسن أثبت سمع، قال الحسن لم أسمعه من غير أبي هريرة. والمؤلف علق أيضا وقال الحسن لم يسمعه من أبي هريرة، وعلى كل حال الحديث لو صح معناه أن المخترعة المخترعات المنتزعات المخترعات هن المنافقات، يعني المخترعة بدون عذر وبدون سبب، كان تكذب على الزوج ليكون مبرر لها في طلب الخلع فتقع في النفاق العملي. المراد النفاق العملي هو المعاصي، وليس المراد النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة. هذا إذا لو صح الحديث معناه المخترعة بدون عذر وبدون سبب كان تكذب على الزوج ليكون مبررا لها في طلب الخلع فحين تقع في النفاق العملي. وكلام اللي قرأتها كلامه في كانوا في النفاق، وكلامه في الآية أو في الحديث، الحديث أيما امرأة سألت تطلق من ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم هذا من باب الوعيد، هذا عند أهل من باب الوعيد، مثل وعيد الآكل اليتيم بالنار، مثل وعيد القاتل والزاني، كلها من باب الوعيد عند أهل العلم. هذا يدل على من الكبائر، وأن سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير سبب من كبائر الذنوب، وهي متوعدة بهذا الوعيد، فلا حكم الوعيد. والله تعالى في كتابه بين أنها لا يحل للإنسان أن يأخذ من امرأته زوجا فمن زوجته مالا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم من شيء إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد ابن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت ابن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت ابن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها.
نعم هذا الحديث دليل على جواز الخلع، يعني مخالعة المرأة من زوجها على عوض، بأن تدفع إليه مهرة أو أقل منه إذا وجد سبب أو عذر يبيح لها ذلك. أن الخلع جائز إذا وجد سبب أو عذر يبيح لها ذلك، كان تكره خلقه أو تكره خلقه أو تبتلى ببغضه كما حصل لامرأة ثابت بن قيس في هذه القصة، أنها حبيبة بنت سهل، وقيل أنها جميلة بنت أبي أخت عبد الله بن أبي، قيل أنها تزوج كلتا المرأتين، فكارهته لخلقه في رواية أنها جاءت وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق في دين ولا خلق، ولكني أكره كفره في الإسلام. فقال أترد إلى عليه الحديقة؟ قال لا. قال خذ الحديقة وطلق تطليقة كما سيأتي في الحديث بعده. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس أما إني ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
نعم أنا ما ذكر من هي، هل هي حبيبة أو هي جميلة؟ أكره الكفر الإسلام يعني جحود حق الزوج. وفي رواية أنها قالت يا رسول الله إنه وفي رواية أنه دميم الخلقة، فقال إن رأته يمشي بين الرجال وقصير ودميم الخلقة فكرهته لخلقه من أجل خلقه، وإلا ما تعب عليها في خلق ولا دين. فكان هذا مبرر لها في طلب الخلع. كان ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد له بالجنة، شهد له كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم والخطيب يرفع صوته أمام الوفود، إذا جاء الوفود هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، الخطيب لا بد يرفع صوته. فلما نزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف وجلس في بيته وجعل يبكي وقال إنه حبط عمله، يرفع صوته في الخطبة. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه وأرسل إليه فقال إنه حبط عمله وأنه من أهل النار. فقال النبي أخبره أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار، وهذه شهادة الجنة. نعم
أحسن الله إليك. قوله طلقها تطليقها، يعني هل هناك رجعة بعد الخلع مراجعة المرأة؟
لا، طلقها على عوض، إذا كان على عوض ما له رجعة.
أحسن الله إليك.
نعم.
أخبرنا الحسين ابن حريث
زوجها بعد خروج العدة بمهر، وإذا قبلت بولي ومهر. نعم
أحسن الله إليك يا شيخ. أخبرنا الحسين ابن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن عمارة ابن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس، فقال غربها إن شئت، قال إني أخاف أن تتبعها نفسي، قال استمتع بها. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا هارون ابن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن تحت امرأة لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني لا أصبر عنها، قال فأمسكها. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل،
يعني ليس مرفوع الحديث فيكون والمرسل ضعيف. مش قال عليه عندك؟
قال الجامع عفى الله تعالى عنه رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا وهارون ابن رئاب بكسر الراء والتحتانية مهموزة، ثم موحد هو التميمي البصري ثقة، وعبد الله بن عبيد بن عمير هو الليثي المكي ثقة. وقوله قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ إلى آخر، أراد به أن الصواب إرسال الحديث بإسقاط ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد سبق له في هذا الحديث المتقدم بالرقم المذكور في الحديث الماضي نحو هذا الكلام.
وقد سبق له،
نعم، وقد سبق له في الحديث المتقدم بالرقم المذكور في الحديث الماضي نحو هذا الكلام. وقدمنا أن الظاهر صحة الحديث، فراجع الموضع المذكور تستفيد، والله تعالى أعلم بالصواب.
كل المؤلف رأى أنه مرسل ليس مرفوع إلى النبي، يكون ضعيف. وعلى كل حال قول غربها يعني بعدها، يريد الطلاق. يعني الحديث لو صح قال العلماء كابن القيم وغيره ليس المراد من الحديث أن إقرار النبي على الدياثة وأنها زانية، لا، ولكن المراد أنها متساهلة في منع يد اللامس، لا أنها زانية. فأمره أولا بفراقها، ثم لما أخبره أنه لا يصبر عنها أمره بإمساكها. هذا لو صح، والمؤلف صوب أنه مرسل، أن الحديث مرسل فيكون ضعيف، لكن لو صح معناه كما قال ابن القيم رحمه الله إنها متساهلة، لا ترد لامس، متساهلة وليست زانية، يعني ليست زانية ولكنها متساهلة، في يمكن قال في كلام مع الرجال وفي مس الرجال لها وكذا، ما ليست يعني ليس عندها قوة في منعهم، ولكنها ليست زانية، فلهذا أمر النبي أن يفارقها. فلما أخبره أنه لا يصل عنها أمره بإمساكها، هذا معناه إذا صح. أما إذا لم يصح الحديث فلا إشكال، هذا كلام المؤلف أنه مرسل الحديث. نعم.
أحسن الله إليك. باب بدء اللعان. أخبرنا محمد ابن معمر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد عن عاصم بن عدي قال جاءني عويمر رجل من بني العجلان فقال أي عاصم أرأيتم رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل يا عاصم سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وكرهها، فجاءه عويمر فقال ما صنعت يا عاصم؟ فقال صنعت إنك لم تأتني بخير، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال عويمر والله لا أسألن عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عز وجل فيك وفي صاحبك فأتي بها
وفي صاحبتك
فأتي بها،
يعني زوجته امرأته. نعم.
قال سهل وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بها فتلاعنا، فقال يا رسول الله والله لئن أمسكتها لقد كذبت عليها، ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فصارت سنة المتلاعنين.
يعني صارت سنة المتلاعنين التفريق بين المتلاعنين، سنة المتلاعنين التفريق بينهما، تفريق مؤبد لا يجتمعان إلا يوم القيامة. والحديث الصحيحين الصحيح فيه حكم اللعان، وأن الرجل إذا قذف امرأته بالزنا فإنه يلاعن، فإن امتنع من اللعان أقيم عليه الحد، وكذلك المرأة تلاعن، فإن امتنعت أقيم عليه الحد، إذا تلاعنا فرق بينهما. والملاعنة هي كما قال الله تعالى في سورة النور أن يشهد الرجل، يبدأ بالرجل يشهد 4 شهادة من الله، قال أشهد بالله إن زوجتي فلان لقد زنت زوجتي فلان كذا وكذا، ثم 4 مرات، ثم الخامسة يشهد بالله أنه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يثنى بالمرأة فتشهد 4 شهادات بالله، قال تشهد أن زوجها كذب عليها فيما رماها بها من الزنا 4 شهادات، ثم الخامسة تشهد أن لعنة الله عليها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا تمت هذه الشهادات 5 من الرجل والمرأة فرق بينهما تفريقا مؤبدا لا يلتقي إلى يوم القيامة. نعم.
أحسن لك. لماذا خصت المرأة أحسن الله إليك بالغضب؟
أشد، لأنها أشد.
أشد أحسن الله إليك.
لأنها حقيقة أشد. نعم.
باب اللعان بالحبل. حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن عقبة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى.
نعم، كانت حبلى ونفع الولد ينتفي الولد. يكون اللعان مثلا إذا لم يكن هناك ولد لمفارقتها، وإذا كان بينهم ولد ونفى الولد انتفى الولد وصار ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه، ليس له أب، ينسب إلى أمه وتكون أمه هي التي ترثه ويرثها، وليس له أب والأب نفاه. نعم، فيكون لعان لانتفاء الولد نفي الولد. نعم.
أحسن الله إليك. باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا عبد الأعلى قال سئل هشام عن الرجل يقذف امرأته، فحدثنا هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن ذلك، وأنا أرى أن عنده من ذلك علما. فقال إن هلال ابن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء، وكان أخو البراء ابن مالك لأمه، وكان أول من لاعن، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وكان أخو البراء ابن مالك لأمه، وكان أول من لاعن فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، ثم قال أبصروه فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين فهو لشريك ابن السحماء. قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين.
نعم، هذا سمي اللعان لعان لما فيه من نقول الرجل في الشهر الخامس أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، وهي تقول في الخامس أن غضب الله عليه كان من الصادقين. فيه أن أيمان اللعان تقطع النزاع، وأنه لا عبرة بالشبه بعد ذلك، وهذا في قطع للنزاع وإماتة للفتن. فالمرأة جاءت به على الوصف، على وصف من مر به، لكن النزاع اللعان كافي. سيأتي أن النبي قال لولا الأيمان لك لي ولها شأن. ففي أن أيمان اللعان تقطع النزاع، وأنه لا عبرة بالشبه بعد ذلك، وهذا في قطع للنزاع ومثل الفتن. نعم،
أحسن الله إليك. كيف اللعان؟ أخبرنا عمران ابن يزيد قال حدثنا مخلد ابن حسين الأزدي قال حدثنا هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال ابن أمية قذف شريك ابن السحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك.
يعني إيه بأربعة شهداء وإلا تجلد. نعم،
يردد ذلك عليه مرارا، فقال له هلال والله يا رسول الله إن الله عز وجل لا يعلم أني صادق، ولا ينزلن الله عز وجل عليك ما يبرئ ظهري من الجلد. فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية.
نعم،
فدعا هلالا
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنه العذاب أن تشهد أربع شهادة بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الآيات تكتبها بس اختصرها المؤلف اختصرها. نعم،
أحسن الله عليك. فدعا هلالا فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
نعم،
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
نعم،
ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوها فإنها موجبة، فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعرف ثم قالت
أنها ستعترف
ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على اليمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظروها فإن جاءت به أبيض
أنظروها
فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فهو لشريك بن السحماء. فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال الشيخ والقضيء طويل شعر العينين ليس بمفتوح العين ولا جاحظها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال المؤلف قال تفسير القضيء قضية طول الشعر العين اسم سعين ولا جهنم. وهذا فيه أن إيمان اللعان كافية وقاطعة للنزاع وأنه لا عبرة بالشبه بعد ذلك. نعم كما سبق. وأنه يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا يجتمعان إلى يوم القيامة. نعم
أحسن الله لك. باب قول الإمام اللهم بين. أخبرنا عيسى ابن حماد قال أنبانا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم ابن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا قال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقولي فذهب به إلى رسول
الله. هذا فيه شهد لمن قال البلاء موكل بالمنطق.
لا حول ولا
حول ولا قوة إلا بالله. نعم قال ما ابتليت بهذا إلا بقولي. نعم
فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم
أنه وجده
عند أهله آدم خذلا كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجدها عندها
أنه وجده عندها
فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل ابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام الشر.
نعم
باب الأمر. أحسن الله إليك. أخبرنا يحيى ابن محمد بن السكن
قال ابن السكن
أخبرنا يحيى ابن محمد ابن السكن قال حدثنا محمد ابن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن يحيى قال سمعت عبد الرحمن ابن القاسم يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم ابن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فلقيه رجل من قومه فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خذلا كثير اللحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين.
يعني جعد القطط بالنسبة للشعر إذا سبط الشعر يعني مسترسل الشعر وهذا جعد غير مسترسل. نعم
فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإسلام.
صلى الله عليه وسلم.
باب الأمر بوضع اليد على المتلاعنين. باب الأمر
على في.
نعم باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة.
نعم
صلى الله عليك. أخبرنا علي ابن ميمون قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة.
نعم يعني لعله يرجع لعله في رواية أمرها نذكره وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة عند الخامسة. أمر الرجل يضع يده عند فم الرجل شهد 4 شهادات بقي الخامسة يضعها يقول إنها موجبة وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة لعله يرجع. ثم المرأة كذلك إذا شهد 4 شهادات أمر من يضع يده عند فمها ويقول اتق الله إنها موجبة وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم.
باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان.
فإذا لم فلو امتنع الرجل عند الخامسة ولم يأتي بالخامسة أقيم عليه الحد. ولو استمر الرجل أدى الأيمان ثم المرأة امتنعت عن اللعان أو الخامسة امتنعت أقيم عليه الحد. وإذا تم اللعان الأيمان هذا الرجل أتى بالأيمان الخمسة والمرأة الخمسة فرق بينهما تفريقا مؤبدا. يقول هذا خاص بالزوجين. وأما غير الزوجين إذا رمى أحد رجل أو امرأة وثبت هذا عند الحاكم الشرعي يقام عليه الحد. يقام عليه الحد إلا إذا أتى ب4 شهود يشهدون على ما قال وأنه رأوه يفعل الفاحشة سقط عنه الحد وإن لا يقام عليه الحد. حتى لو 3 لو جاءوا 3 يشهدون على شخص أنه فعل أنه زاني ولم يأتي معه رابع جلد 3 كلهم جلد 3 كلهم حتى يأتي 4 ويشهدون كلهم 4 رأوا المئة في المكحل. قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهم عند الله في الحكم الشرعي كذبة وفاسقون. نعم. لأن الإسلام أراد ألا تشيع الفاحشة وألا تثبت إلا بهذه الشهود 4. نعم.
صدق. باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان.
نعم.
أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين في إمارة بن الزبير أيفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت من مقامي إلى منزل ابن عمر رضي الله عنهما فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين أيفرق بينهما؟ قال نعم سبحان الله.
سعيد بن جبير من علماء التابعين ما درى حتى جاءه العلم. الأول كان الإنسان لا يعلم ثم بعد ذلك يعلم ما عنده علم ثم جاءه العلم بعد ذلك لما سأل ابن عمر علم الحكم الشرعي. نعم. الأول ما يدري ما يقول. نعم.
قال نعم سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان فقال يا رسول الله أرأيت ولم يقل عمر أرأيت الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم فأمر عظيم وقال عمر أتى أمرا عظيما وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الأمر الذي سألتك ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سور النور في سورة النور والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق بينهما.
يعني تفريقا مؤبدا. نعم.
صلى الله عليك. باب التفريق بين المتلاعنين. أخبرنا عمرو بن علي
يعني وأنه ثابت في الأحاديث أنه رحمه كرر التراجم وهي قصة واحدة قصة عويل بن العجلاني مع زوجته. نعم.
صلى الله عليك. أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد فذكرت ذلك لابن عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان.
فقال فرق رسول الله
بين
أخوي بني العجلان.
أخوي بني العجلان
نعم من باب التغليب ولا هو رجل وامرأة باب التغليب. قال تكلم على المصعب
أحسن الله إليك. نعم قال عفى الله تعالى عنها أبو معاذ هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي.
لا المصعب والمصعب قول المصعب لم فرق المصعب بين المتلاعنين
قوله المصعب
قال لم يفرق المصعب بعد السند
لا لم ي... ما
لم يفرق المصعب بين المتلاعنين
لما ما أتى بمفردات الحديث حصل الله إليك.
لا هو المصعب الشخص
نعم مصعب
قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين
ما ذكر له شيء حصل الله إليك.
كان المصعب هذا كأنه ما بلغت السنة ولذلك سألوا جنين ذكر ابن عمر فقال الرسول فرق بينهما. كل المصعب هذا ما بلغت السنة أو ما عرف حكم الشيء ولذا ما فرق بينهما. ولذلك لما رأى سعيد بن جبير أنه لم يفرق بينهم سأل ابن عمر فأخبره ابن عمر أنه يفرق بينهما إذن السنة التفريق بين المتلاعنين. لكن هذا المصعب هل هو قاضي؟ هذا ظاهر أنه قاضي وأنه ما فرق بينهما وأنه خفت عليه السنة. فلذلك سأل سعيد بن جبير ابن عمر فأخبره أنه يفرق بينهما. كيف تكلم على المصعب؟ يمكن عند ما لم انتبهت له
يمكن تكلم عليه في أحد
لا تكلم على المصعب
أبدا ما تكلم عليه حصلين. استتابة المتلاعنين بعد اللعان.
نعم.
أخبرنا زياد ابن أيوب قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل قذف امرأته قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. نعم. وقال الله يعلم أن أحدكما لكاذب.
أن أحدكما
كاذب.
نعم.
فهل منكما تائب؟ قال لهما ثلاثة.
نعم.
فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب وقال عمر ابن دينار إن في هذا الحديث شيئا لا أراك تحدث به. قال الرجل مالي. قال مالك إن كنت صادق.
قال لا مال لك.
قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهي أبعد منك.
نعم هذا في الترجمة في استتابة المتلاعنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم إن أحدكم كاذب فهل منكم تائب. وهذا حمل المؤلف على أن هذا بعد اللعان. قال ثلاثا من باب النصيحة الله يعلم أن أحدكم كاذب واحد كاذب والآخر صادق هذا لا بد منه. فهل منكما تائب ففرق بينهما. فقال الرجل يا رسول الله مالي أعطيت المال المهر. قال لا مال لك خلاص إن كنت صادقا فقد دخلت بها والمال مقابل الدخول بها. إذا دخلها بزوجته خلاص لا مال لك. وإن كنت كاذبا أبعد فهو أبعد لك منها. إن كنت صادق فقد استحللت فرجها الدخول وإن كنت كاذبا يصير أبعد وأبعد تطلب مال وأنت كاذب. نعم
أحسن الله إليك.
لا يعطى شيء يفرق بينهما ولا يعطى الرجل شيئا. نعم
اجتماع المتلاعنين. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان
يعني حكم اجتماع المتلاعنين وأنه لا يكون وللتفريق بينهما هو الحكم الشرعي. هذا معنى اجتماع يعني حكم اجتماع المتلاعنين وأنه لا يكون وللتفريق بينهما هو الحكم الشرعي. نعم
صلى الله عليك. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير يقول سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب ولا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك.
نعم، يعني قال لهما لما انتهيا قال: حسابكم على الله، أحدكم كاذب، فهل منكم تائب؟ فهل منكم تائب؟ لا سبيل لك عليها، انتهى، فرغ. فقال الرجل يطالب بماله، قال: مالي اللي دفعت المهر يعني. قال: لا مالك، إن كنت صادقا صدقت عليها فهو استحللت من فرجها، سبق استحللت فرجها وجامعتها، هذا المال به، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك، أشد وأشد، إن كنت صادق فذهب المال به استحللت فرجها، وإن كنت كاذبا فهذا يكون أشد وأشد، يكون أعظم، تطالب بالمال فهذا كاذب. نعم، فرقوا بينهما تفريقا مؤبدا الى يوم القيامه. نعم،
اذا تاب احدهما.
نعم، كلهم خالف، من تاب تاب الله. نعم.
باب نفي الولد باللعان والحاقه بامه.
نعم.
اخبرنا قتيبه قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامراته وفرق بينهما والحق الولد بالام.
نعم، هذا فيه أنه إذا نفي الولد باللعان انتفى من الرجل وألحق بأمه، فتكون أمه هي التي ترثه، وليس له أب، أمه تكون هي أبوه وهي أمه، ينسب إليها ويرثها وترثه، ويكون الأب نفى. نعم.
باب إذا عرض بامرأته.
نعم، يرث أقاربه. نعم، إذا كان له أولاد، إذا تزوج صار له أولاد يرثونه، ولا عصبة من قبل أمه تكون عصبة. نعم.